بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبيا للعرب، بل رحمة للعالمين، وليس لزمان معين أو مكان مخصوص، وإنما لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. إذن فهو يخاطب كل من في الأرض من عربي وأعجمي ومشرك وكتابي ومادي، وأنزل عليه القرآن الكريم كتابا يتلى إلى يوم القيامة، ناسخا لكل كتاب قبله من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية، فيجب على كل إنسان أن يدين الله به. حتى عيسى عليه السلام عندما سينزل سيحكم به، وحتى موسى عليه السلام لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعه. إذن فمهمة رسول الله شاقة، ودعوى القرآن عريضة، والمجابهة حينما تقوم لن تكون مجابهة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه خاصة، بل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يدعى إلى دينه من أهل الأرض. والثورة التي ستقوم ضد القرآن لدعواه التفرد بأحكام الله إلى يوم القيامة من بين سائر الكتب الموجودة على الأرض، هذه الثورة لن تكون من قبل العرب فقط، بل من قبل كل صاحب دين وكتاب أو نحلة وملة. نعم، لقد نزلت آيات القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الناس جميعا وتتحدى الناس جميعا، بل تتحدى كل موجود على الأرض أو في الكون من الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا هذه الآيات؟ هل كان في حالة من العز والمنعة والقوة؟ إذن فهو جدير بأن يعمل مثل هذا أو أن يقول مثل هذا، ولكن الحقيقة أنه كان في حالة من الضعف وعدم وجدان الناصر أو المعين جعلته يحتمي بعمه أبي طالب، وجعلت كثيرا من أصحابه يتوارون خوفا من ثأر المشركين أو يهاجرون طلبا لحياة دم. إذن فالظروف كلها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد القرآن، وكل من يراقب مجرى الأحداث ويعرف التحديات التي أتى بها القرآن لكل من في الأرض كان يتوقع أن تندثر تلك الدعوة، كما كان يتوقع أن يزول القرآن وتنسى آياته. شأنه في ذلك كشأن كثير من المبادئ التي مرت في ظروف مشابهة للظرف القرآني، بل ربما كانت في ظروف أحسن بمئات المرات من ظروف القرآن، ولكنها مع ذلك زالت من الوجود ومحيت من الأذهان، ولم يبق لها من الذكر إلا ما يكتب عنها في بطون كتب التاريخ في أحسن أحوالها. في هذه الظروف التي صورناها نزل قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تحد جديد يضيفه القرآن إلى تحدياته السابقة، لا يخاطب به العرب، وإنما يخاطب به كل عاقل في الأرض ويتحداه بكلام يعتبر من أشد أنواع الكلام تأكيدا وأوضحه مضمونا، وذلك أنه ألقاه مؤكدا بثلاثة أنواع من التأكيد ليزيل به أي شبهة أو شك يمكن أن يعتري العقل الإنساني من إمكانية احتمال التخلف في هذا الخبر. فأكد أول الكلام بإن في قوله وإن، ثم أكده بلام التأكيد أو اللام المزحلقة في قوله لحافظون، ثم ثالثا بالجملة الاسمية التي تفيد الاستمرار والدوام، بحيث لا يدع للقارئ أو السامع مجالا في أن قائل هذا الكلام مصر عليه، جازم به لا يتردد في تنفيذه وإثباته على نحو ما أخبر به على عادة العرب في إلقائهم للكلام المؤكد، كما أكد نسبة هذا الكلام إليه وأنه هو الذي أنزله بقوله إنا نحن نزلنا الذكر، إنه إخبار عن غيب مجهول إلى مدى بعيد يطول طيلة استمرار الحياة بدعوى عريضة لا يضمن الإنسان تحقق وجودها حالة حياته حينما تكون كل الظروف موافية له، علاوة عن إمكانية تحققها بعد موته، فكيف بها وكل الظروف معادية لها عاملة على إبطالها؟ ولا يتوقع أبدا أن تسير في القريب العاجل لصالحها، على الأقل كما كان يتوهم مشركو مكة ومعلنو الحرب على الإسلام والقرآن. إنها الدعوة بأن هذا القرآن محفوظ من قبل منزله إلى قيام الساعة، لن يتمكن أحد من أهل الأرض مهما بلغوا في قوتهم وعنادهم وطغيانهم لن يتمكنوا من أن يقضوا على هذا القرآن، وسيحفظه الله إلى قيام الساعة ليدل بهذا كل من سينظر في القرآن إلى أنه من كلام الله. وفي نفس الوقت نزلت دعوة جديدة أخرى متممة لهذه الدعوة، فيها إخبار عن غيب بعيد مجهول، فيه بيان نوع الحفظ الذي سيحفظ الله به قرآنه، وذلك في قوله تعالى إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا شك أن كل عربي سمع هذا الكلام في ذلك الوقت، لا شك أنه أخذته الدهشة وتملكه العجب أمام هذه النبوءة العجيبة عن غيب بعيد لا يدرى ماذا ستحمل الأيام فيه، سواء أكان ذلك في صالح القرآن أم في غير صالحه. ولا شك أن كل من يهمه أمر القرآن ممن عاداه من أهل الأرض كانت تهمه هذه النبوءة ويتمنى أن يرى نقيضها ليدل على إيجاد التناقض في هذا القرآن. ولكن هل تحققت المعجزة القرآنية على نحو ما أخبر الله به منذ 14 قرنا؟ والجواب نعم، على ما سنعرفه غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أبان تعالى عن نوع الحفظ بقوله إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم واستمراره استمرار الحياة، كما تكفل بحمايته من التبديل والتحريف والتغيير والتزييف، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولقد ذكرنا أن هذه النبوءة نبوءة غريبة، وأن دعوى الحفاظ على القرآن من يد التبديل والتحريف دعوى عريضة، ولا سيما بعد أن عرفنا الظروف القاسية التي كان يمر بها المسلمون حينما نزلت هذه الآيات. إننا لا نكاد نجد على وجه الأرض كلاما يحافظ على معناه ولفظه إلى الأبد دون أن يتبدل بعض ألفاظه أو يتغير بعض معانيه. فهذه الكتب السماوية السابقة رغم كثرة أتباعها وحرصهم عليها قد بدلت وغيرت وحرفت وزيفت حتى أصبحت مغايرة لأصولها ومنافية لها. وليس هذا شأن أصحاب الكتب السماوية فقط، بل هو شأن كل منقول يطول عليه الأمد. إننا حينما نقرأ اليوم شعرا لبعض شعراء الجاهلية نجد فيه اختلافا كثيرا، وقل ما يخلو البيت الواحد من القصيدة، قل ما يخلو من تغاير في ألفاظه بسبب الرواة قديمة وبسبب تعدد النسخ حديثة، رغم حرص العرب على نقل الشعر والتغني به والفخر بمضمونه، وخصوصا أنه كان المعبر عن أيامهم والحافظ لسيرتهم وتاريخهم. وهذا لا نجده في الشعر الجاهلي فقط، بل نجده في الشعر الإسلامي في كافة العصور رغم كثرة الرواة وشيوع التدوين، بل إننا لنجد اختلافا فيما ينقل إلينا من 200 أو 100 عام أو ما دون ذلك، وهذه طبيعة النقول. وهذا الاضطراب أو الخلاف لا نجده فقط في رواية الشعر، بل نجده في متن اللغة، ونجده في كتب التراث حينما نحققها. وربما اختلفت الأحكام وتغيرت المعاني بسبب اختلاف النسخ وضبط الناسخين، بل إننا نزيد على ذلك ونقول إن الاختلاف بين الرواة في النقل بسبب جودة الحفظ أو رداءته، وبسبب الضبط وعدمه، وبأسباب أخرى معروفة مضبوطة في علوم الحديث، أدى هذا إلى الاختلاف في متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وقد أجاز المحدثون الرواية بالمعنى لمن عرف العربية وأدرك المعاني والأحكام وبضوابط رسموها في قواعد الرواية، مما اضطر العلماء إلى تصنيف قواعد الترجيح بين الروايات المختلفة عند تعارضها، مما هو معروف في علم أصول الفقه ومصطلح الحديث. لقد كان من المتوقع لذي عقل أن ينال القرآن ما ينال غيره من الكتب من الاختلاف والاضطراب والتغيير والتبديل بين النسخ وبين الأقاليم والأمم، ولكن الله أراد أن يطمئن رسوله والمؤمنين إلى أن هذا القرآن لن يكون كغيره من الكتب والمنقولات التي تغيرت وتبدلت، وذلك لأن تلك الكتب قد وكل حفظها إلى البشر، ولذلك كان لابد من الاضطراب والاختلاف فيها. وأما القرآن فقد تكفل الله بحفظه وبقائه، ومرت الأيام والليالي وتتابعت السنون والقرون، ومر المسلمون في حالات من القوة والعزة والمنعة والرفاهية كما مروا في حالات من البؤس والذل والهوان، والقرآن رغم هذا كله لم يتأثر، بل لم يزد على الأيام إلا قوة وثباتا. يقرأه المسلم في اليمن بنفس الصيغة التي يقرأه بها المسلم في الصين، ويقرأه المسلم في أوروبا كما يقرأه المسلم في أمريكا، كما يقرأه المسلم في أفريقيا ومكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الشام أو مصر. صيغة واحدة ورسم واحد، لا زيادة فيه ولا نقص ولو بحرف واحد. نرجع إلى النسخ التي كتبت منذ 14 قرنا فنجدها بنفس الكلمات والحروف التي كتبت بها النسخ بعد ذلك بقرن أو قرنين أو 3 أو 10 إلى يومنا هذا. والأعجب من ذلك أن المسلم الصينية أو الروسية أو الأوروبية أو الأفريقية والأمريكية يقرأ القرآن، وفي كثير من الحالات بل في أكثرها لا يفهم معناه، ولكنه رغم هذا يقرأه ويحفظه بنفس الصيغة والأسلوب اللذين يقرأ بهما القرآن في كل مكان وفي كل زمان، وكما يقرأه المسلم العربي الذي يكاد يفهم معنى كل حرف من حروفه وكل كلمة من كلماته. فسروا في هذا، وكيف ثبت القرآن هذا الثبوت؟ وكيف وصل إلى هذه المرحلة خلال هذه القرون الطويلة والكفيلة بأن تغير أي شيء، وقد غيرت بالفعل كل شيء؟ إنه إعجاز القرآن الغيبي الذي أخبر الله عنه منذ 14 قرنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد دارت الدائرة على دولة الإسلام، فانهارت خلافتها وتمزقت وحدتها، وقامت الحدود الإقليمية المصطنعة بين أبنائها فجعلت منهم العربية والأعجمي، ثم قامت الحدود بين أبناء الأمة العربية ذاتها، وقسمت البلاد العربية إلى دول ودويلات. وفي كل هذا التراجع تتراجع راية المسلمين وتلين عزيمتهم، وتضرب حولهم السدود المنيعة حتى لا يقووا على الحركة والنهوض. فقد تداعى الشرق والغرب من اليهود والنصارى والماديين الملحدين بالقضاء على الإسلام، وإلا قضى عليهم. وتسابق فلاسفة هذه الدعوة لوضع الخطط الكفيلة بهدم ذلك الصرح الشامخ الذي بناه الآباء والأجداد خلال مئات السنين في أعظم وأسرع حضارة عرفتها الإنسانية خلال تاريخها الطويل. وتظاهر المبشرون والمستشرقون في مؤتمرات عديدة لمثل هذه الغاية، وكان مما قرروه وعزموا على تنفيذه ودونوه هو القضاء على القرآن، الذي عرفوا أنه سر من أسرار التماسك والاتحاد بين المسلمين. فقالوا وأقوالهم مدونة محفوظة، لا سبيل إلى القضاء على المسلمين ما دام هذا القرآن بين أيديهم، إذن لا بد من شن حملة على القرآن تستأصله من بين أيدي المسلمين وترفعه من أوساطهم، لتتحقق التفرقة التي يحلم بها أعداء هذا الدين. لقد قرروا هذا وهم يملكون من القوى ما تمكنوا بواسطته إزالة كثير من الحضارات وتغيير كثير من الخرائط وإنشاء أو إثناء كثير من الدول. إذن ففي وهمهم أنهم سيتمكنون من الوصول إلى هذا الهدف الذي رسموه، يتحدون بذلك ليس إرادة البشر وإنما إرادة الله. ولكن هل وصلوا إلى ما أرادوا؟ لقد تمكن المخططون من الوصول إلى كثير من مآربهم في أمتنا الإسلامية، فنقضوا الخلافة ثم فرقوا الأمة، ثم كروا على دور العلم الإسلامية فقضوا عليها بالتطوير تارة وبتجزئة المناهج تارة أخرى، ليحولوا بين الناس وبين ينابيع ثقافتهم الإسلامية، ثم بثوا في صفوف المسلمين مناهجهم التعليمية، وما زالوا يعملون ويدأبون إلى أن وصلت أمتنا إلى ما لا تحسد عليه مما يسر العدو ويحزن الصديق، إذ كادت تندثر في صفوفهم كثير من العلوم الإسلامية والعربية. فعلوم الفقه والأصول والتفسير والحديث لم يبق منها اليوم إلا أطلال دارسة ومعاهد خاوية، وعلوم اللغة اندثرت أو كادت تندثر، مما يهدد بكارثة في جانب علوم الشريعة بأسرها. وكل هذا لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما كان نتيجة لتخطيط ماكر رهيب. وأنا لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع، فهذا موضوع جاد يحتاج لدراسة خاصة. وإلى جانب هذا، وصل المسلمون إلى حالة من الضعف والوهن لم يصلوا إليها طيلة تاريخهم الطويل، حتى أصبحوا أهدافا لحملات الإبادة الإفرادية والجماعية في معظم بقاع العالم، وهم الآن لا حول لهم ولا طول. ولكن ماذا حصل للقرآن في تلك الخطة المرسومة للقضاء عليه، وقد استطاع أعداؤه أن يصلوا لكل ما رسموه فيما سواه من مظاهر الإسلام والعلوم الإسلامية؟ لقد كان الأمر بالنسبة للقرآن على العكس تماما مما حدث لجميع العلوم الإسلامية التي ذكرناها والتي استغنينا بما ذكرناه عن ذكرها، علما بأنه كان هو الهدف الرئيسي أو من الأهداف الرئيسية في تلك الحملة الخطيرة التي قامت وما تزال قائمة إلى يومنا هذا. لقد كانت دور تحفيظ القرآن محصورة في بعض بقاع العالم الإسلامي، وأما اليوم ورغم بعد الناس عن دينهم ورغم بعدهم عن لغتهم ومن ثم عن فهم قرآنهم، فقد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن في معظم بقاع العالم الإسلامي، وإن الإنسان ليدهش حينما يجد الآلاف من الأطفال يتخرجون كل عام حفظة للقرآن الكريم من ماليزيا في جنوب شرق آسيا إلى مكة قلب جزيرة العرب وفي معظم بلاد الإسلام، إلى جانب ما يرصد لحفظة القرآن من الجوائز في بعض الأحيان، كما أصبحت طباعة القرآن والعناية به من المظاهر التي يتباهى بها كثير من الدول والحكام في العالم، فكثير من الحكام نشروا القرآن بأسمائهم وطبعوه على نفقاتهم، وكثير من الدول من عمل هذا باسم دولهم. وإن الإنسان لا يعجب حينما يعلم أن روسيا رائدة الإلحاد في العالم قد طبعت القرآن وهي توزعه على الزائرين والضيوف وبعض المسلمين في الاتحاد السوفيتي، كما أن أجمل طبعة للقرآن وأتقنها كانت في ألمانيا الغربية. لقد كانت قراءة القرآن في الماضي مقصورة على من يعرف القراءة، وأما اليوم فقد صار بإمكان كل مسلم ممن يقرأ ولا يقرأ أن يسمع القرآن ويتعلم تجويده ويحفظه بعد أن سجل القرآن على أشرطة التسجيل بأصوات أمهر القراء في العالم الإسلامي وبالقراءات المختلفة من السبعة المتفق على تواترها. فصار بإمكان الأمي والقارئ والبدوي والحضري والعربي والأعجمي أن يستمع للقرآن الكريم وأن يتعلمه. المدارس تعمل المسابقات لحفظ القرآن، والجامعات أيضا تعمل المسابقات لحفظ القرآن، وبعض الدول الإسلامية النائية كماليزيا تعمل سنويا مسابقة دولية لحفظ القرآن وترتيله، والحكام يسارعون للتفاخر بنشر القرآن على نفقاتهم أو باسم دولهم، والإذاعات تتسابق لتسجيل القرآن بأصوات مشاهير القراء، ودور النشر تعمل كل ما في وسعها من أجل جذب الزبائن عن طريق إصدار أجمل الطبعات للقرآن الكريم. إن كل من يرى هذه الظاهرة اليوم ليقول إنه من المستحيل إزالة القرآن من الوجود أو إبعاده عن الناس بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من الثبات والتوثيق فيما ذكرناه من الوسائل. ولذلك باءت كل محاولات التزوير أو التحريف التي قام بها اليهود في العالم بنشر بعض الطبعات المحرفة للقرآن، لأنه لم يعد هناك أي مجال لمثل هذه المحاولات اليائسة بعد أن وصل القرآن إلى ما وصل إليه. أليس هذا دليلا على مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.